بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. باب الحرمة من كتاب منازل السائرين للشيخ عبد الله الأنصاري، المنزل الثالث والعشرون من منازل السائرين إلى الله، السالكين إلى الله. باب الحرمة. قال الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمة هي التحرج عن المخالفات والمجاسرات. من آداب السالك مع أستاذه ومع الأزمنة المقدسة والأمكنة المقدسة والكتب المقدسة أن يحترم ويقدس مثل هذه الأمور حتى بالنسبة لوالديه، لأن الله يقول: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن للوالدين مقام أن اشكر لي ولوالديك على الأولاد ذكورا وأناثا أن يحترموا آباءهم وأمهاتهم. فكل شيء يكون محترم في الدين الإسلامي يجب أن يحترم ذلك المسلم، فكيف السالك في طريق الله؟ إذن على من يبدأ هذا الطريق أن يقدس وأن يحترم كل حرمات الله سبحانه. مثلا عندنا الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. في هذه الأشهر الأربعة: رجب، وذو القعدة الحرام، وذو الحجة الحرام، ومحرم الحرام. هذه من حيث الزمان أشهر محترمة ولها حرمة، بحيث أن العبد إذا أطاع الله في مثل هذه الأشهر يضاعف له الأجر، وإذا عصى الله سبحانه أيضا يضاعف له العقاب. فإذا الزمان له حرمة، مثلا ليلة الجمعة. أما بالنسبة للسالك فكل دقيقة وآن وزمان، كل ذلك يجب أن يغتنم بها ويقضيها في طاعة الله سبحانه. فالآية الشريفة التي تمسك بها الشيخ الأنصاري وسمى هذا المنزل بباب الحرمة، الآية الشريفة قوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا ما ذكرنا في المقدمة. أما تعريف الحرمة، يقول الشيخ: الحرمة هي التحرج عن المخالفات والمجاسرات. التحرج يعني الابتعاد عن مخالفة الله سبحانه في أوامره ونواهيه. المجاسرات يعني أن لا يتجاسر بالنسبة إلى حرمات الله سبحانه، ويحتفظ ويقدس ويعمل بموجب ما هو مكلف من تكاليف شرعية، هذه كلها محترم. ثم يقول: وهي على 3 درجات:
الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي لا خوفا من العقوبة، فيكون خصومة للنفس ولا طلبا لمثوبة، فيكون مسترقا للأجرة ولا شاهدا للجد، فيكون متدينا بالمرايات. فإن هذه الأوصاف كلها شعب من عبادة النفس. الشيخ الأنصاري يقسم الحرمة إلى ثلاث درجات: درجة نازلة، ثم درجة متوسطة، ثم درجة عالية. الدرجة النازلة هي أن تعظم أيها السالك أوامر الله سبحانه وتعالى، وأيضا نواهيه بأن تترك المحرمات وتأتي بالواجبات. ويجب أن يكون المحرك الأساسي لمثل هذه الطاعة وهذا الامتثال، المحرك الأساسي يجب أن يكون نية خالصة تعظيم لله سبحانه، لأوامره، لنواهيه، لا لأمور أخرى، لا لخوف من عقاب الله، ولا للدخول إلى جنة الله، ولا للمراءة للناس أن ترائي بأنك تحتفظ بالحرمات الإلهية لأجل أن يمدح الناس بك وأن يقولوا أنك رجل فاضل أو متدين أو امرأة فاضلة ومتدينة. لا، بل يكون كل هذه التعظيم والتقديس للحرمات الإلهية يكون ذلك بنية خالصة صافية لله سبحانه، لا خوفا من العقوبة، فيكون خصومة للنفس. يعني أنت تخاف من عذاب الله، من جهنم، لأجل هذا تقوم تصلي أو تصوم أو تحج بيت الله أو ما شاكل. هذا الخوف النفساني عبارة عن خصومة مع نفسك، يعني أنت مقيد بنفسك، أنت تريد أن تخلص نفسك من جهنم ومن عذاب الله، لأجل ذلك تقدس كلام الله في أوامره ونواهيه، تقوم تصلي، تقوم أو في رمضان تصوم، أو تفعل أي أمر أو تترك أي نهي، كما قال مولانا علي عليه السلام: إن العبادة على ثلاث أقسام: عبادة عبيد خوفا من عذاب الله، عبادة التجار بمعنى أنه يتجر مع ربه يفعل العبادات وغيرها لأجل أن يدخل الجنة، فهذه تجارة، تعتبر تجارة. هذه الإمام علي يقول: العبادة يجب أن تكون خالصة مخلصة لله، وأن تكون مثل هذه العبادة عبادة الأحرار. الأحرار يعني الذين تخلصوا من أهواء أنفسهم، تعشقوا بالله سبحانه، يعبدون الله حبا وعشقا به سبحانه، لا لأجل أي شيء غير الله. لهذا يقول: لا خوفا من العقوبة، فيكون خصومة للنفس، نجاة للنفس، ولا طلبا لمثوبة، المثوبة هي الجنة، فيكون مسترقا للأجرة، مسترقا للأجرة. الاسترقاق هو أن مثلا تدخل السوق، الذين في السابق في التاريخ يذكرون كان هناك سوق يبيعون الإماء والعبيد، فأنت تدخل هذا السوق وتسترق عبدا أو أمة وتأتي بهم إلى البيت ليخدموك ولانك طلبا للأجرة، لأنه طبعا أنت لازم تقدم له مكان ومسكن وأكل وشرب ونفقة وكذا وأجرة، وقد تعطي جائزة، وقد كل هذا. ها، إذا أنت طلبت المثوبة والجنة فتكون كل عباداتك من أجل الأجرة والمثوبة لا من أجل الله سبحانه. فهذا الداعي النفساني هذا أيضا داعي غير مقبول. الداعي الثالث، ولا شاهدا للجد. ما معنى شاهدا للجد؟ يعني أنت تشهد ما فعلت من جدية في طاعة الله سبحانه. يعني بالليل تقوم تصلي صلاة الليل أو تنفق في سبيل الله، فهذه الأعمال يجب نظرك، يعني يجي كبير، يعني عظيم، أنه نعم أنا فعلت ما فعلت من كذا عبادات، كذا صلاة الليل، كذا انفاق. إذن أنت تشهد ما جدت به، ما فعلت من جدية في سبيل طاعة الله، فيكون متدينا بالمرايات. يعني أنت ترائي، أنت تنظر إلى أفعالك، تنظر إلى ما فعلت، فأين الله في أفعالك؟ أين حب الله وأين عشق الله؟ لهذا إذا كانت النية لأجل الخوف من العقاب أو لدخول الجنة، أو أنت ترى أعمالك وأفعالك، كل هذه الأوصاف يقول الشيخ إن هذه الأوصاف كلها شعب من عبادة النفس. يعني أنت تريد أن ترضي نفسك، تريد أن تفعل ما يأمرك به نفسك لا ما يأمر الله به. ليس ذلك مثل هذه النيات نيات خالصة، ليست هذه النية خالصة وصافية لله سبحانه. فإذن يجب أن يكون تعظيم الأمر والنهي في الدرجة الأولى يكون لا من مثل هذه الدواعي، بل يكون الداعي خالصا لله سبحانه. هذا هو الدرجة الأولى من درجات الحرمة. وأما في الدرجة الثانية فإن الشيخ يقول إجراء الخبر على ظاهره، وهو أن يبقى أعلام توحيد العامة الخبرية على ظواهرها لا يتحمل البحث عنها تعسفا، ولا يتكلف لها تأويلا، ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلا، ولا يدعي عليها إدراكا أو توهما. الدرجة الأولى، الشيخ عندما يقول تعظيم الأمر والنهي يقصد به الشريعة. الدرجة الثانية عندما يذكر توحيد العامة بمعنى أنك تحترم توحيد العامة. طبعا الشيخ في آخر منزل من منازل هذا الكتاب، المنزل المئة، يقسم التوحيد إلى توحيد عام وتوحيد خاص وتوحيد أخص. عامة الناس عندما يشهدون شهادتين ويكونوا مسلمين توحيدهم توحيد عام، ليس توحيدا قلبيا داخليا ذو درجات داخلية بحيث أن الإنسان يسير من مرتبة إلى مرتبة أعلى وهكذا إلى أن يصل إلى معرفة النفس ومعرفة الله. عامة الناس لا ينظرون إلى مثل هذه الدرجات الروحية المعنوية، فلهم توحيد عام. الشيخ الأنصاري يقول: أنت بما أنك تعيش في المجتمع البشري، وهذا المجتمع فيه ما فيه من طبقات عباد الله، منهم العوام العوام ومنهم الخواص الخواص، إذن كما أنت تحترم أصدقائك ورفقائك في السلوك وفي الطريق إلى الله، عليك أن تحترم عامة المسلمين وعامة المؤمنين بالله وبكتبه وبملائكته وبرسله. يقول الدرجة الثانية: إجراء الخبر على ظاهره. ما معنى هذه الجملة؟ يقول: أن يبقى أعلام توحيد العامة الخبرية على ظواهرها. كلمة الخبر يقصد به خبر القرآن أو خبر النبي محمد أو الأئمة الأطهار أحاديثهم. يعني قد يكون المسلم من يأخذ بظاهر الشرع، بظاهر الأخبار الدينية الموثقة الواردة في القرآن وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام، ولا يعتني بأسرار الشريعة، إنما هو يتمسك بظواهر الشرع المبين، لا بالأسرار العرفانية المعنوية. مع أن هؤلاء العوام لهم توحيد بمقدار ما يفهمون، لهم شرع بمقدار ما يتشرعون، إلا أنك كسالك في سبيل الله عليك أن تحترم توحيدهم ومقدساتهم. لا يتحمل البحث عنها تعسفا، ولا يتكلف لها تأويلا، ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلا، ولا يدعي عليها إدراكا أو توهما. الناس الذين تمسكوا بظواهر الشريعة ولا يلتفتون إلى أسرارها ومعانيها العرفانية، هؤلاء يجب أن يكون في نظر السالك مقدس ومحترم، لأنهم بهذا المقدار لهم من المعرفة والتوحيد. فأنت عليك أن لا تبحث معهم بالتعسف والإجبار والقهر، اتركهم لحالهم، اتركهم لحالهم، طالما لا يفهمون ما تقوله أنت، طالما لا يعتنون بمثل هذه الأسرار العرفانية، فأنت لا تتحمل معهم بحثا عرفانيا تعسفيا، عليك أن تتركهم وتحترم ما يحملون من عقائد. أيضا عليك أن لا تتكلف تأويلا، يعني ما تجي تأول ها وتذكر لهم التأويلات العرفانية الكذا والكذا، لأن هذول جماعة ما يفهمون كلامك. وأيضا لا يتجاوز ظواهرها تمثيلا، تجي تمثل لهم المكاشفات أو الكرامات أو المنامات أو مثل هذه الأمور الدقيقة العرفانية الأخلاقية، لأنك في وادي وهم في وادي آخر يا أخي. ولا يدعي عليها إدراكا أو توهما، ما تجي يعني تجيبهم لا بالتعصب ولا بالتأويل ولا بالتمثيل ولا بالتوهم، لأنه يعني تيجي تبحث وياهم وهم يصيرون يتوهمون لك، يعني يتوهمون في هذه المسائل العرفانية، يصير عندهم توهم لأنهم كلم الناس على قدر عقولهم، ما تقدر يعني تجبرهم على هذه الطريقة إلا أنه إلا إذا كان واحد يعني فعلا هو من نفسه ومن أرضيته ها هو يريد يعني يدخل في السير والسلوك. أما طالما أنت تشوف لا الناس على ظواهرهم تركهم لحالهم ولا تبحث معهم لا تعسفا ولا تأويلا ولا تمثيلا ولا توهما، هذه درجة ثانية من الحرمة، يعني حرمة للناس البدائيين. وأما الدرجة الثالثة، الدرجة الثالثة تخص السالكين في سبيل الله والذين لهم درجة عالية في التزكية والتخلية والتحلية والتجلية، تجليات لله يا أخي، تجليات إلهية تدخل في قلب السالك. إذن الدرجة الثالثة تختص بمن لهم حالات عرفانية عالية، فحرمتهم تختلف يا عزيزي بالنسبة إلى الدرجة الأولى والثانية. هؤلاء يجب أن تحترمهم، لكن بأي حرمة يا عزيزي، بأي حرمة؟ الدرجة الثالثة صيانة الانبساط أن تشويه جرأة، وصيانة السرور أن يداخله أمن، وصيانة الشهود أن يعارضه سبب. زين، أنت تريد بالنسبة للذين لهم مراتب عالية من السير والسلوك، لهم صفات عالية في المعرفة الإلهية، منهم من يحمل في قلبه انبساط وفرح وعشق إلهي، ومنهم من يحمل أيضا سرور عرفاني، ومنهم من وصل إلى الشهود القلبي. فالذي يحمل انبساطا مقابل الانقباض، فالذي يحمل انبساطا هذا الشخص كيف يعمل بالحرمة والتقديس؟ حرمته أن يصون انبساطه القلبي من أن تشوبه جرأة. يعني كيف؟ يعني أنت الآن قمت في آخر الليل وتكلمت مع الله وناجيت الله سرا وعلانية وقرأت القرآن أو الأدعية وصار عندك مولاي عشق إلهي وانبساط وفرح، ها فرح عالي زين، هل تقدر تقول بعد أني ولي من أولياء الله وأنا مصون من كل جهة؟ ها ما تقدر تقول يا عيني ما تقدر. ليش؟ لأن أنت معرض للافتتان والامتحان الإلهي، كيف تتجرأ على الله سبحانه وتعالى وتقول أنا ما أخرج من هذا الانبساط الروحي المعنوي العرفاني؟ كيف تقول؟ فحرمتك أن تصون انبساطك من أن تشوبه جرأة في الله سبحانه، يعني أن تتجرأ على الله وتقول أنا مصون من كل جهة وأنا وصلت إلى مثلا مقام النفس المطمئنة كذا وكذا. إذن أنت لم تحترم الله سبحانه وتعالى في مكره وفي بلائه. لماذا الإمام علي كان يبكي في الليل مع أنه إمام معصوم؟ لماذا كان يبكي؟ إذن عليك أن تحفظ الحدود، حدودك أنت كعبد يجب أن تحفظها، يجب أن لا تتجرأ. وإن وصلت إلى ما وصلت من مقامات عالية من انبساط ومن سرور عرفاني ومشاكل من أمور عالية في العرفان، وصيانة السرور أن يداخله أمن، يعني أن تصون سرورك. الحرمة في هذا المعنى وفي هذه الدرجة، الحرمة أن تصون سرورك القلب مع الله سبحانه بحيث لا يداخله أمن، يعني أن لا تكون مأمونا من مداخلات ربانية في تقربك لله سبحانه. يعني إلى آخر لحظة، إلى آخر نفس من أنفاسك يجب أن تكون على حذر، ويحذركم الله نفسه كما في القرآن، ويحذركم الله نفسه. إذن أنت في جميع الأحوال يجب أن تكون على حذر من أن يصيبك بلاء أو مكر من الله سبحانه بحيث تخرج من الطريق السلوك. كم كان عندنا من أشخاص، أنت أقرأ التاريخ وأقرأ القصص، كم كانوا قد وصلوا إلى مراتب ثم نزلوا. إذن فالحرمة أن تحترم سرورك العرفاني وتصونه من أن يداخله أمن، يعني أن تكون مأمونا من مكر الله. وأما صيانة الشهود، يعني أنت قد جاهدت الجهاد الأكبر ودخلت في مراتب السير والسلوك من البدء إلى النهاية، دخلت في هذه المراحل والمراتب ووصلت إلى الشهود القلب العرفاني مع الله، إلا أنه أنت يجب أن تحترم مثل هذه المرتبة، أن تحترم شهودك مع الله بأن لا يعارضه سبب من الأسباب. يعني كيف قبل دخولك في هذا الطريق كنت تعتني بالأسباب من غير مسبب الأسباب، كنت ترى الأسباب من غير مسببها، هذا في بداية الطريق. وفي نهاية الطريق أيضا ممكن قد يعترض عليك بلاء الله ومكر الله، بحيث أن يعارضك سبب من أسباب غير الله سبحانه، فيشغلك عن الله بهذه الأسباب. إذن أنت في مرتبة شهود يجب أن تصون هذه المرتبة النفسية العالية من أن يعارضه سبب من أسباب بحيث يشغلك عن الله سبحانه. هذا ما أردنا أن نذكره في شرح وبيان الباب 22 من منازل السائرين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.